بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله جل وعلا: فإن أصر فله عقوبته، فإن أصر المدين أصر على عدم سداد الدين فهنا للحاكم عقوبته، فله أي الحاكم فله عقوبته أو بيع ماله ويقضي دينه. فلو ادعى العسرة، ادعى المدين أنه معسر، يعني ليس عنده شيء يسدد للدائن، قال: ولم يكن دينه عن عوض. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه العبارة، ذكر الأمور الأحوال التي لا يسجن لا يعاقب فيها المدين، ذكر الأمور التي الحاكم، يعني الأصل أنه يعاقبه بما يراه رادعا له، لكن لو أن الشخص اللي هو المدين كانت له هذه الحالات التي أشار إليها المؤلف، هنا لا يحبس المدين، لا يحبس. وهذه الحالات الأولى ما إذا كان دينه ليس عن عوض، بل لزمه، ما هو معاوضة، لزمه مثل أرش جناية أو مثل مهر لامرأته، أو كان عوض خلع بالنسبة للمرأة، فهنا ليس ذلك معاوضة، يعني ليس بيعا ولا شراء. الحالة الثانية التي لا يحبس فيها المدين الذي يدعي العسرة، أن يثبت دليلا على أنه معسر، يعني يأتي بدليل، يقيم بينة، أن يقيم بينة على أنه معسر وليس عنده مال يسدد منه. هذه الحالة الثانية. الأولى قلنا ألا يكون دين معاوض. الثانية أن يثبت المعسر اللي ادعى أنه معسر، أن يثبت بينة على أنه معسر وأنه لا يملك شيئا يسدد منه هذا الدين. الحالة الثالثة أن يصدق، يدعي العسرة فالمدعي يصدقه، الدائن يقول صحيح كلامه صحيح ومعسر. هذه الحالات الثلاث لا يحبس الحاكم المدينة الذي يدعي الإحسان. لاحظ عبارة المؤلف يقول: فلو ادعى، يعني المدين، العسرة، يعني ادعى أنه معسر، ولم يكن دينه عن عوض، يعني لم يكن الدين عن عوض، وإنما لزمه بغير طريق العوض، بغير طريق المعاوضة، مثل أرش الجناية، ومثل أن تكون مطالبة امرأة، وهذا مهر، يعني بقية مهر، فهو يدعي الرجل، يتدعي الرجل يدعي أنه معسر، والمرأة تقول أنه مو معسر، لكنه مو معاوضة، مو معاوضة بالمعنى الحقيقي. وإن كان المهر يعني يستحل به الرجل بضع امرأته، لكن مو معاوضة حقيقية، ليس معاوضة حقيقية، يعني بيع وشراء. الحالة الثالثة أن يصدقه، يقيم بينة. والحالة الثالثة أن يصدقه. المؤلف يقول: ولم يكن دينه عن عوض، ولا عرف له مال، يعني ما نعرف أن له مالا يمكن أن يسدد. أما إذا كنا نعرف، يعرف الحاكم أو يعرف الشهود أو يعرف صاحب الدين أن له مال، له عقارات، له أراضي، له حساب البنك، هذا يختلف. ولا عرف له مال أو صدقه غريمه، يعني صاحب الدين غريمه، يعني اللي يطلبه، خلي سبيله ولا يحبس. إذن في هذه الحالات الثلاث يخلى سبيل المدين ولا يحبس، أما ما عداها فإنه يحبس. ما أقام بينة، ما أقام بينة، الدين معاوضة، ما صدق صاحبه، فهنا يحبس حتى يسد. قد يقول بعضكم: طيب إذا حبس ما نستفيد شيء، ولا يستفيد الغريم شيء، منين يطلع؟ نقول: لا، إذا حبس إذا حبس أولا اعترف بالمال اللي هم خبي، اللي هم يعني مخفيه. الأمر الثاني، قد يأتي أولياءه، قاربه، ويعني فعلا إما أن يطلعوا الحاكم على يعني له مال، ولا يساعدوه أيضا. قال: أو صدقه غريمه خلي سبيله. وإلا، يعني إن لم تكن إحدى هذه الحالات الثلاث، حبس إلى أن يقيم بينة، يقيم بينة على أنه معسر، على أنه معسر. وإلا حبس لهذه الحالة، أي إن أثبت أنه معسر فهنا يترك. فإن ادعى أنه معسر وكان دينه عن عوض، أو عرف له مال سابق ولم يصدقه المدين الدائن، فهنا يحبس حتى يقيم البينة أنه معسر، حتى يقيم البينة أنه معسر. وإلا الأصل أنه غير معسر، إن لم يقم البينة الأصل غير معسر. والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهي مجرد دعوة، يعني مجرد دعوة إن لم يقيموا عليها بينات فهم أدعياء، يعني ما لها أصل. ثم قال: ومن قل ماله عن الديون، منه اللي قل ماله؟ أي شخص، أي شخص يعني مدين قل ماله عن الديون. يعني عندنا الآن مدين شخص مطلوب يطلبه أكثر من واحد، وماله اللي عنده هو معترف بماله لكنه لا يغطي هذه الديون. ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه اللي هم الدائنون أصحاب الحقوق، وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم، يعني يلزم الحجر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ لما طالبه الغرماء وباع ماله في دين كان عليه رضي الله عنه. يعني أصبح مال هذا المدين أقل من الديون التي عليه، أقل من الديون. فهنا طالب الغرماء اللي هم أصحاب الديون طلبوا من ولي الأمر الحاكم اللي هو القاضي أن يحجر عليه، أن يحجر على هذا المدين. فهنا يجب على الحاكم القاضي أن يلبي طلبهم، لأن دينهم يتعلق بالعين ولا بالذمة؟ يتعلق بالعين ولا بالذمة؟ بالمال، يتعلق بعين المال. لماذا يتعلق بالعين؟ لأنه أقل من السداد، فهو يتعلق بعين المال، وما دام يتعلق بعين المال فهنا يلزم الحاكم الحجر على المدين، لأن ديونهم تتعلق بعين مال المدين. فكأن هذا المال الذي عند المدين ملك لهم، لكن نبحث في كيفية قسمته عليه، ولا كأنه ملك، كأنه خرج من ملك المدين إلى ملك الدائنين، كأنه ملك له ولا يتعلق بذمة المدين، بل يصبح هذا المال الذي عند المدين ولا يكفي لسداد دينه، يصبح كأنه مرهون للدائنين. فالآن الغرماء يطلبون من الحاكم من القاضي أن يحجر عليه، لأنه إن لم يحجر عليه تصرف في هذا المال وضاع حق الدائنين، وهم أولى من أي شخص جديد يأتي يطالب هذا المدين، ولا يترك له إلا بقدر ما ينفق على نفسه ومن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد، من زوجة وأولاد. إذن يقول المؤلف: ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه، يعني على المدين، أجابهم الحاكم يعني القاضي إلى ذلك، يعني حجر عليه وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته، لأن ديونهم أكثر من ماله، فكأن المال انتقل من ملكيته إلى ملكيتهم فكأنه مرهون. هل الراهن يتصرف بالرهن؟ مر معنا هذا في الدرس السابق. هل الراهن يتصرف بالرهن؟ عندنا راهن الآن وعندنا مرتهن وعندنا رهن. فأخونا يطلبك فلوس واشترط عليك رهن، فأنت وضعت الرهن وقلت له هذا الرهن إن سددت لك وإلا خذ منه اللي تطلبني، هل يحق لك أن تتصرف بهذا الرهن قبل أن تسدد؟ لا، إلا بمسألة واحدة استثنيناها. وشي؟ لا، ما يتصرف أبدا، ما يتصرف نهائيا إلا في مسألة أربع صوت. لا، هذه مرت معنا أنه يحلب ويركب، هذه مرت معنا. لا، هو الراهن يتصرف في حالة واحدة، إذا أعتق الرهن، كان عبد مملوك وأعتق، لأن الشرع تشوف. لكن نقول تعال يا راهن حط قيمته، حط قيمة العبد راهن محله، ما في مجال، ما تتحايل علينا بعتقه، واضح؟ فهو ما يبيعه ولا يتصرف فيه أبدا. فهنا الآن تعلق حقهم بعين ماله دون ذمته، دون ذمته، فكأنه مرهون لهم. قال لكن إن جنى، من هو الذي جنى؟ من هو الذي جنى؟ المدين، أحسنت، الذي جنى المدين. لكن إن جنى المدين شارك المجني عليه الغرماء. من يعرف لماذا؟ ليش؟ من يعرف؟ هذه مرت معنا في الدرس السابق. لا، دائن جديد ما يدخل، لكن هذه مستثنات، هذه مستثنات، وذكرناها في الدرس السابق. وهذا العلم مثل الحلقات، مثل الحلقات، بعضها مرتبط ببعض. ولهذا أنا دائما أقول للطلاب العلم صناعة، العلم مهنة، العلم كلما تمارسه يسهل عليك، وكل ما تبتعد عنه ما ينفع الذكاء ولا القدرة ولا الكفاءة. ما تشوفون الخباز الآن كل ما يكثر من الخبز تطلع الخبزة ما شاء الله تبارك الله. البناء كل ما يمارس المهنة، المهندس، الطبيب، خبرة. هكذا العلم تمارسه معلم أو متعلم يسهل عليك، تبعد عنه لو كنت من أذكى الناس ما في مجال، واضح؟ ولهذا انظروا رعاكم الله كم الخريجين من كليات الشريعة في بلادنا الواحدة، مئات الآلاف. من الذين انتفع به؟ اللي بذلوا نفسهم للناس، إما تأليفا ولا تدريسا، منهم قلة، صح ولا لا؟ لأنهم مارسوا العلم. أما الأكثرية ما مارسوا العلم، صار وظيفة، صار شهادة، اشتغل بالدنيا، فلا بد من مارس. فوصيتي لكم من يريد أن ينفع، لأن نقول حنا ينبغي في تعلم العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن من شاء الله من أمة محمد. إذا كانت عندك هذه النية فأبشر بالخير، أبشر بالخير، فاحرصوا، بارك الله فيكم. طيب، المهم مرت علينا، يقولون لأن أرش الجناية تعلق بالرقبة، فصار كأنه تعلق بعين، بعين المال، واضح ولا لا؟ الآن المدين جنى، المدين جنى بمعنى أنه ضرب له واحد وجنى عليه، وقومة الجناية بألف ريال، نقول يا مدين يا دائن جديد أنت مع الغرمة تدخل. ليش؟ لأن الجناية تعلقت برقبة المدين، بمعنى تعلقت بعين هذا المال. ولهذا قلنا لكم في مسألة الرقيق إذا جنى، درس سابق قلنا إذا جنى الرقيق فهنا سيده إما أنه يسدد ولا يدفع العبد برمته للمجنية عليه، لأن الجناية تعلقت برقبته. سمون هذه أرش الجناية، سمونها أرش الجناية. لاحظ عبارة المؤلف، قال لكن إن جنى المدين شارك المجني عليه اللي هو دائن جديد، يعتبر الآن شارك المجني عليه الجديد الغرماء السابقين الذين قلنا تعلق حقهم بعين المال، ووجب على القاضي أن يحجر على المدين إذا طلبوا الحجر عليه. ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة، يعني يحجر عليه ثم يباع ماله اللي عنده اللي قلنا أنه صار للغرمة، ثم يقسم على الغرمة. كيف قسمته على الغرماء؟ كيف قسمته على الغرماء؟ بالنسبة، يقسم بالنسبة. ما يجينا هذا يطلبه 10,000 هذا يطلبه 1,000 نساوي بينهم، لا بالنسبة. طيب أرأيتم لو كان عليه حقوق لله، عليه حج، عليه كفارة، فهل نقدم حق الآدمي ولا نقدم حق الله؟ أي ثلاثة أقوال لأهل العلم، وأنا قلت لكم في الدرس الأول سأشير للأقوال إشارة، ولن نتعرض لمسألة الاستدلال والتفصيل، لكن إذا حضر تعليل أو دليل طارئ. ثلاثة أقوال: قيل يقدم حق الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء، في المرأة اللي جاءت وقالت إن أمي نذرت توفيت عليها دين فهل أقضيه عنها؟ قال اقضوا الله. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء. والقول الثاني قالوا يقدم حق الآدمي لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. وقيل يتحاصان، يعني بالنسبة، نعطي هذا شوي ونعطي هذا شوي، يعني نعطي هذا قليل ونعطي هذا حسب نسبة الدين الذي عليه، كما أننا نجعل الدين بين الغرماء بالنسبة، كذلك نجعل الدين بين حقوق الله وحقوق الآدميين بالنسبة. والقول بأن يقدم دين الآدمي قوي، قوي. طيب قال ثم يبيع ماله أو بيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة. وش اللي تدعو إليه الحاجة؟ يعني ما يحتاج إليه. الحاكم يبيع ماله، مال المحجور عليه اللي هو المفلس، ويترك له بقدر حاجته من مأكل ومشرب وملبس له ولمن تلزمه مؤنتهم، ولمن تلزمه ما تدعو إليه الحاجة من مأكل ومشرب وملبس. ويبدأ، منه اللي يبدأ؟ منه اللي يبدأ؟ الحاكم، ويبدأ الحاكم بأرش جناية، بأرش جناية العبد، يعني إذا كان العبد هو الجاني، يعني إذا كان العبد جنى يبدأ بأرش جناية العبد. لو كان يعني عليه دين ما هو على العبد، على المدين، ومن ضمن الدين جناية لعبده، جناية لعبده، فيبدأ بأرش جناية العبد. شلون؟ يعني الآن هذا مدين ومن ضمن الديون اللي عليه عبده جنى على آخر، فأصبحت الجناية متعلقة برقبة العبد، أصبحت متعلقة برقبة العبد، فنبدأ بها نقدمها على غيره. يعني الآن عندنا غرمة، عندنا غرمة، واحد بايعه، وواحد عنده جناية، وواحد وامرأة طالبه مهر مثلا، فهنا نقدم الجناية. لماذا؟ قالوا لأنها تتعلق بالرقبة. فنقول يا سيد، يا صاحب العبد، يا مالك العبد اللي تملكه الرقيق القن اللي يباع ويشترى، نقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تسدد قيمة الجناية، ولا تدفع العبد المملوك، تعطيه من؟ تعطيه المجني عليه، تقول هذا اللي جنى عليك خذه، ما يسوى الآن قيمة جناية. لنفرض أن جناية العبد الرقيق ب50,000، وقيمته يعني حسبت قيمته ب40,000، السيد مو بدافع عن 50,000، يقول خذه كامل، واضح؟ لأن العبد مال يقوم بالمال. أي إذا كان قيمته أكثر، لا لا، إذا كانت قيمته أكثر مو بدافعه، مو بدافعه هذا إذا كانت أكثر، لكن إذا كانت أقل يبي يدفع، يقول له تخذه شبيب. العكس نعم، العكس ما هو ما يدفع، العكس ما هو يبي يسدد، ولا يعطيه إياه يقول رجع لي 10,000 قيمته كذا. طيب لاحظوا عبارة المؤلف، يقول ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها. الأقل من قيمته، يعني أنت مخير يا مالك العبد، سيد بين أمرين، بين أن تدفع قيمته ولا نفس العبد. فهو يقول المؤلف الأقل من قيمته، يعني قيمة الرقيق، أو قدرها، إن كانت يعني قيمتها أكثر تدفع قدر قيمته، ما يلزمك أكثر منها، أو قدرها يعني قدر القيمة، قدر قيمة العبد. طيب وهذا اللي شرع به المؤلف هو ترتيب أصحاب الحقوق، ترتيب أصحاب الحقوق، بمعنى أنه يبدأ بأرش الجناية، يعني جناية العبد، ويخير السيد بين دفع أرش الجناية وبين دفع العبد برمته. إن كان أرش الجناية أكثر من العبد له أن يدفع العبد، يقول للمجني عليه، يقول ما عندي لك إلا هذا العبد اللي جنى عليك، غيره ما عندي لك شيء. ثم بعد ذلك الدين الذي له رهن. لاحظ عبارة المؤلف، يقول ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها، يعني إن كانت جناية العبد أكثر من قيمته فله دفع العبد برمته للمجني عليه. ثم بمن له رهن، هذا الثانية، يعني فيه بيع وفيه رهن. فالآن الدائن راهن أرض، نقول هذا يقدم على الديون الأخرى، ما قبله إلا أرش الجناية. لماذا كانت قبله؟ لأنها متعلقة بالرقبة. قال: ثم بمن له رهن، يعني بالدائن الذي عنده رهن من المدين المحجور عليه. ثم من وجد متاعه بعينه، هذا الثالث. شخص امتبايع هو إياه، يعني بايع السيارة ووجد السيارة نفس ما تغيرت، لا أخذ من قيمتها شيء، والسيارة هي السيارة، ما باعها عليه إلا من قريب، فهذه سيارته. الآن صاحب السيارة أليس أحق من غيره؟ هو أحق من غيره، فيقول أنا هذه السيارة حقي ما تعرضون، لكن يقدم عليه، ها، يقدم عليه أرش الجناية ويقدم عليه الرهن. بمعنى أنه لو كان الدين ما يغطي الرهن ولا يغطي أرش الجناية تؤخذ سيارته ولا يلتفت إليه. ثم من وجد متاعه بعينه، أيا كان هذا المتاع، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ما أخذ من ثمنه شيء، لكن كان مسدد المدين، اختلف الأمر، لأنها ما صارت كاملة له، ما صارت كاملة، ولم يزد زيادة متصلة. وش اللي يعقل يزيد زيادة متصلة؟ الرقيق يسمن، الرقيق يتعلم صنعة، كان أمي ودل يكتب، صار حداد، شات ما شاء الله جر ربيع، وبدل ما هي يعني 500 ريال صارت 1000 ريال، زيادتها متصلة، ما نقدر ناخذها زيادة نطلعها. فإذا زاد زيادة متصلة فلا يكون صاحب المال أحق بماله، ولم يتعلق به حق ثان. شوف عبارة المؤلف، وشلون تعلق بحق ثاني؟ الآن عندنا أنا بعتك هذه العلبة وبقيت عندك وحجر عليك، وجيت ولقيت عندك، شو يقول المؤلف؟ يقول أنا حق بها يا صاحبها ما لم أخذ من قيمتها شيء، وما لم تتغير تزيد زيادة متصلة، وما لم يتعلق بها حق. وش هو هالحق ذا؟ وش احتمال؟ ارفع صوتك، رهن، احسن، صح، رهن، خلاص تعلق بحق ثاني. الان ما في مجال ان ياخذها، لان الان مرهونه لزيد من الناس، فما دام رهنت انتهى. ولم يتعلق به، يعني بهذا المتاع، الضمير هنا به يعود على المتاع، حق ثان، يعني حق شخص آخر، كأن ترهن أخذه منه اللي أخذه، من وجد متاعه عند المدين المعسر الذي حجر عليه، المدين المفلس. انتبهوا للضمائر، ولم يتعلق به، يعني بالمتاع، حق ثان أخذه، يعني أخذه من وجد متاعه اللي باعه عليه، إن كان المفلس، إن كان المفلس حيا. هذا قيد جديد، لا بد أن يكون المفلس حيا، أما إن كان المفلس ميتا فلماذا نقول لا يأخذه صاحب المتاع؟ من يعرف؟ أيوة، لأنه انتقل الحق إلى غيره، انتقل الورثة، انتقل هنا، تعلق به حق الغير ولا لا؟ تعلق به، فانتقل الحق إلى غيره في هذه الحالة، فانتقل إلى الورثة. إن لم يكن المفلس، إن كان المفلس حيا، أما إن كان ميتا فيختلف الحال. فمن وجد متاعه أخذه، إذا كان المفلس حيا، أما إن كان المتاع عند الورثة فصاحب المتاع مثله مثل غيره من الغرماء، لما جاء في الحديث: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإن مات المشتري اللي هو المدين، المدين المحجور عليه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء. مش معنى أسوة الغرماء؟ يعني إنه مثله مثلهم، ما يكون حق. الآن طلعنا أرش الجناية، وطلعنا المرهون، وطلعنا من وجد متاعه بعينه لم يتغير، ثم قال المؤلف: ويقسم الباقي، يعني بعد الحقوق السابقة اللي ذكرناها، أرش الجناية والرهن ومن وجد متاعه عند المحجور عليه، ويقسم الباقي من المال بعد أن يعطى هؤلاء الثلاثة حقوقهم، ويقسم الباقي بين باقي الغرماء يعني غير الثلاثة هؤلاء على قدر ديونهم. لماذا يقسم بينهم على قدر ديونهم؟ بالنسبة، نعم، لماذا؟ قالوا: لتساويهم في الحقوق، لتساويهم، لئلا يحصل في ظلم، لتساويهم في الحقوق. أما الثلاثة اللي قبلهم، هل هم يساوونهم في الحقوق؟ لا، ما يساوونهم، أكثر منهم. فالآن الباقين متساوين في الحقوق، فنعطيهم بالنسبة حسب نسبتهم، لتساويهم في الحقوق، يعني لتساوي حقوقهم. قال: وينفق عليه، ينفق عليه، من هو اللي ينفق عليه؟ المفلس المحجور عليه ينفق عليه وعلى أولاده ومن عنده ممن تلزمه المؤنة، مثل أخ ولا أب ولا أم عنده تلزمه نفقتهم، ينفق عليهم، ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم المال. ما نخليه أهلك جوع، ولا نخلي أولادهم يموتون جوع. الحاكم يرتب من ينفق عليه، إما أنه يعطي شخص ويقول أنفق عليه، المهم أنه ما يعطيه إلا بقدر حاجته. قال: ولو وجب له، الضمير يعود على من؟ له. ولو وجب له المفلس، أحسن، ولو وجب له أي للمفلس حق بشاهد فأبى. من هو الذي أبى؟ المفلس. فأبى المفلس أن يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلف. لماذا أبى أن يحلف؟ لأن لو حلف يثبت الحق ولا ما يثبت؟ لو حلف المفلس يثبت ولا ما يثبت؟ حلف اللي حد. هو الآن المؤلف يقول ولو وجب له حق بشاهد، يعني جاء واحد وشهد قال أشهد إن المفلس فلان يطلب زيد من الناس كذا مبلغ، ما لقينا شاهد ثاني، فقلنا احلف يا المفلس إنك تطلب فلان، فرفض. لكن أرأيتم لو حلف يثبت الحق ولا ما يثبت؟ أحسنت، يثبت الحق بشاهد ويمين، يثبت الحق بشاهد ويمين فيثبت له الحق، لكنه ما حلف. أما إذا حلف خلاص ثبت، وبالتالي إذا ثبت الحق هل بيروح له؟ لا، بيروح لمن؟ للغرماء، للغرماء. فهو رفض أن يحلف، قال مساوي عندي شو له حلف، ما نبحصن على شيء. طيب إذا رفض أن يحلف هل للغرماء أن يحلفوا؟ قلت تعال حنا جاهزين حلف اللي يطلبونه، ها؟ لا. لماذا لا نرضى حلفهم؟ أيوة، لأنهم يجرون حظ اليوم. وانتبهوا بارك الله فيكم، هذه قاعدة مهمة يعني تمر عليك في كثير من أبواب الفقه. متى جر الإنسان حظا لنفسه في زكاة أو يمين أو غيرها ما يقبل. تعرفون شلون يجر حظ لنفسه بالزكاة؟ يعني أنا أطلب واحد منكم، وهذا اللي نطلبه الله يعفو عنه وعن ثقيل بالوفاء، وجت زكاتي مثل هاليوم هذا 22/4، قلت تدري إلا نطلبها بها أجدعه من زكاتي، أجر حظ هنا لنفسي ولا لا؟ أجر حظ لنفسي ولا لا؟ لأني جمعت الدين اللي أنا أطلبه وخليته زكاة، فكأني أنا ما نبقى قادر أخذ الدين من الرجال بالوفاء، خليته زكاة، جريت حظ لنفسي ولا لا؟ فهنا يقولون كل تحايل على الزكاة لا يسقطها، وكلما جر المزكي حظا لنفسه بزكاته لم يجز، ما يجوز. طيب قال فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء اللي هم أصحاب الديون أصحاب الحقوق أن يحلفوا، لأن لهم مصلحة في إثبات الحق، لأنهم يرجعون على المفلس بهذا الحق الذي ثبت بسبب حلفهم. فأنا أقول له أنتم تجرون حظنا، يبي حلفه الحمد لله، جبتوا شاهد ثاني يثبت الحق، ما عدا فلا يثبت الحق في هذه الحالة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يحل المؤجل، ولا يحل المؤجل بفلس، يعني الآن المفلس عليه دين مؤجل، هل يحل بإفلاسه؟ لا يحل، لا يحل بإفلاسه ولا يحل بالموت، لكن لابد أن يوثق، ولا من حق الغريم أنه يطالب. ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت بشرط إن وثق الورثة، يعني المدين مات والدين مؤجل، ما يجي الدائن ويقول يلا سددوا لي أبوكم مات خلاص عطوني من التركة، نقول أنتم يا ورثة بالخيار بين أن تسددوا من ماله وبين أن توثقوا برهن أو كفيل. ها؟ نعم، يبقى إلى أجل. ولا بموت، ولا بموت، إذا مات الشخص اللي عليه دين وهذا الدين مؤجل فلا يحل بالموت، لكن بشرط أن يوثق الورثة برهن أو كفيل، بل يبقى الدين إلى أجله. ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له. منه؟ منه الدافع. الدافع يعني إذا تعامل شخص مع صبي أو مجنون أو سفيه وهو يعرف أنه سفيه ببيع أو غيره، فنقول أنت المتسبب في تلف مالك، أنت الضامن له، لأنك سلطت هؤلاء وهم ها ليسوا أهلا للتصرف، لأنك سلطتهم عليه، سلطتهم على مالك برضاك، وهم ليسوا أهلا للتعامل لأنهم غير جائزي، لأنهم غير جائزي التصرف، لأنهم غير جائزي التصرف. قال: ومن دفع ماله إلى صبي، ولا يلزم أنه دفع أعطاه إياه، لا، حتى بيع أو إجارة أو مضاربة أو غيرها، إلى صبي. وهنا هل تصرفات الصبي نافذة؟ قلت لكم في الدرس الأول عندما تعرضنا لشروط البيع وذكرنا شرط جائز التصرف، تكلمت لكم عن تصرفات الصبي. ماذا قلنا؟ قلنا تصرفاته على ثلاثة أنواع: إما نافع نفع محض، يعني الصبي عند علبة هالماء تسوى ريال أو نص ريال، قام الصبي وباعها بمئة ريال، هل يجي وليه يقول لا صرفك ما هو صحيح؟ ها، باعها بمئة، هذا حظ. العكس، هذه قيمتها ريال فشراها بعشرة ريالات، هنا لمصلحة الصبي ولا يضره؟ هذا يضر. إذن إن كان تصرفه ها فيه نفع محض ينفذ، فيه ضرر محض. طيب، إذا كان دائر بين النفع والضرر، احتمال الصبي باع له أرض، ولكن احتمال أن البيع زين، واحتمال أنها هنا يوقف على إمضاء الولي، ولي يوقف على يعني موافقة الولي من عدمه. قال: ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، يعني هو اللي يتحمل تصرفه. ومتى عقل أو بلغ، من هو اللي عقل؟ المجنون. أو بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم. هو المؤلف الآن يتكلم في باب الحجر، فالصبي الأصل محجور عليه، صح ولا لا؟ ما يتصرف، ما يعني وليه هو اللي يتصرف بالمال. ومتى عقل المجنون، خلاص نعطيه ماله، كيف أكون ولي عليه؟ هو رجال عقل. أو بلغ، لكن لا بد من هذا القيد في من عقل وبلغ، أن يكون رشيد، لأن بعض الناس جد ولكن حمان الله وإياكم ليس أهلا، اللي يبذر ماله في مخدرات وفي شر وكذا، هذا أهل التصرف، ما هو بأهل التصرف، فهنا ليس رشيدا. ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله، شوف عبارة المؤلف، ما قال دفع، لأنه بيجيب بغير حكم، قال دفع يعني أعطي ماله. من اللي يعطيه إياه؟ ما يلزم من الحاكم، يعطيه إياه وليه، قد يكون عند رجل، قد يكون عند امرأة، قد يكون عند قاضي. دفع إليه ماله بغير حاكم. لماذا بغير حاكم؟ يعني ما يحتاج حكم، ما يحتاج يروح يقدم الصبي يقول أنا بلغت أعطوني على القاضي، لأنه هل حجر عليه بحكم حاكم؟ لا، تلقائيا، تلقائيا. عمه، خاله، جده، إذا توفي أبوه يكون وليا عليه، فهو تم الحجر عليه من غير حكم حاكم، فلا نحتاج في رفع الحجر عنه إلى حكم حاكم. دفع إليه مالهم بغير حاكم. طيب، وإلا فهو تحت حجر الأب. إيش معنى وإلا؟ أي ما دام سفيها أو صبيا أو مجنونا فوليه الأب، ثم وصي الأب، ثم الحاكم. يعني ما دام صبي، ما دام مجنون، ما دام سفي، خلاص أبوه مسؤول عنه. أبوه ما هو موجود، هل أبوه أوصى قال وصي فلان؟ يكون وليا على على الصبي أو المجنون أو السفي. ما فيه وصي نرجع للحاكم اللي هو القاضي. القاضي لا يلزم أن يتولاها بنفسه، القاضي ينيب شخصا يقيم وليا عليه. طيب، وإلا يعني إلا يعني إن لم يكن رشيدا، يعني إن لم يكن رشيدا استمر السفة عنده فهنا يبقى محجورا عليه. استمر سفي أو استمر يعني صبي ما بلغ أو مجنون فهنا يبقى محجورا عليه. قال ثم وصي ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ. من هو اللي لا يتصرف؟ من هو الذي لا يتصرف؟ الولي. الذي لا يتصرف هنا هو الولي، لا يتصرف إلا بما فيه حظ له. حظ لمن؟ حظ للمحجور عليه، سواء كان صبيا أو كان سفيها أو كان مجنون أو كان مجنون. قال ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، يعني حظ للمحجور عليه، بما فيه حظ للمحجور عليه. لا يتصرف ولي هؤلاء، ولي الصبي، ولي المجنون، ولي السفي، إلا بما فيه الحظ لهم. لكن ما يجي ويبيع من مالهم ولا يشتري لهم شيء ما فيه مصلحة، لا، يقول ما فيه، لا تتصرف إلا بما فيه المصلحة لهم. ثم قال ولا يشتري لنفسه، يعني ولي الصبي، ولي المجنون، ولي السفي، ولا يشتري نفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب. يعني زيد من الناس ولي على الصبي أو على المجنون أو على السفي، ما يشتري من مالهم، هذه أرض لهم يقول أنا بشتريها لنفسي، لا، ما يشتري إلا عن طريق الحاكم. ولا يبيع لهم، عنده أرض يقول ببيعها عليهم، لا، إلا عن طريق الحاكم، إلا إن كان أبا، أبوهم. لماذا استثنينا الأب؟ لأنه غير متهم، لأن الأب غير متهم، فهو مو متهم، لأن الأب غير متهم. طيب، إلا الأب لأنه غير متهم فله أن يشتري من مالهم الأب، وله أن يبيع عليهم، يعني يشتري من مال المحجور عليه ويبيع للمحجور عليه لأنه غير متهم. أما الوصي وحتى القاضي على كلام المؤلف لا يبيع لنفسه ولا يشتري، فلا يشترون لأنفسهم من من لهم الولاية عليه. وهذا من الشارع حرصا على القاصرين، حرصا على القاصرين. ولهذا تعرفون حتى عندنا الآن والله الحمد والمنة النظام قوي جدا في هذا، أموال القاصر تحبس في المحكمة، تحبس يعني يتولاها القاضي حتى يثبت الولي أنهم أهل ولا أنهم رشيدين، ولا يبقى المال يعني عند القاضي. قال ويأذن لمن ميز ليختبره. من هو اللي يأذن؟ ها، من هو اللي يأذن؟ الولي، ما نقول الحاكم يا أخوان، نقول الولي، لأن الولي قد يكون الحاكم أو غيره أو الوصي. ويأذن الولي لمن ميز، بلغ ولا ميز؟ ميز. وبما يكون التمييز؟ ها، قيل بتمام 7 سنوات، وهذا ضابط دقيق، وأخذوا ذلك من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وقيل إن المميز هو من فهم الخطاب وعقل الجواب، أحسن الجواب، يقدر يرد، يفهم وش تقول له ويرد. والآن بعض المميزين أفضل من عشرات الكبار في عقلهم وتصرفهم، فأحيانا تراهم ما شاء الله تبارك الله في روضة المسجد وأدب وخلق، وتجده القرآن في صدره. ولهذا هل يأم في الصلاة المميز ولا ما يأم؟ نعم، ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن عمرو بن أبي سلمة أما وهو ابن 6 أو 7، وكان أقرأ قومه في قصته المشهورة، حينما إذا سجد كشف شيء من عورته فاشتروا له قميص، فقال ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا القميص، أو كما قال رضي الله عنه. طيب، قال ويأذن لمن ميز، لماذا؟ من أجل أن يختبره. شلون يختبره؟ شوف تصرفاته هي زينة ولا لا، يقولها خذ هذه 100 ريال، هذه 200 ريال، اشتربها لأهلك الحاجات اللي هم يبونها، ويشوف ايش يشتري ويتابعه. إذا كان يروح يشتري توكس وجلاكسي ومارس بهالمية أو 200، معناها الدعوة وصلت. ولكن إذا كان يشتري لبن، حليب، خبز حسب توجيه أمه أو من في البيت، فمعناه هذا تصرف رشيد. قال ولا يأكل، من هو الذي لا يأكل؟ الولي. ولا يأكل الولي إلا عند الحاجة إذا كان محتاج، والله جل وعلا قال ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فلتؤذن. طيب، قال المؤلف رحمه الله ولا يأكل الولي إلا عند الحاجة، وربنا جل وعلا قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهو لا يأكل من مال المحجور عليه إلا عند الحاجة. قال: والرشد الصلاح في المال، وهذا أحد القولين في المسألة. قيل إن الرشد هو الصلاح في المال فقط حتى ولو كان فاسقا، فما دام يحسن تصريف المال فهو رشيد. والقول الثاني أن الرشد هو الصلاح في المال والدين، في الدين والمال، وهذا أقوى، هذا أولى أن يجتمع، لأن يعني المتدين اللي في دين يحميه بإذن الله أن يعني يتصرف تصرفا يعني يضر المحجور عليه. فالذي يظهر أن الصلاح في الدين والمال، في الدين والمال. ثم تعرض المؤلف رحمه الله لعلامات البلوغ، وما المناسبة أنه يذكر علامات البلوغ هنا؟ ها؟ أيوة، لأنه إذا بلغ رفعنا الحجر عنه. قال: ويحصل البلوغ بالاحتلام. إيش معنى الاحتلام؟ يعني الإنزال. ولهذا عمر قضى في أهل الذمة أن على كل حال من دينار، في الحديث أن على كل حال من دينارا. طيب، وجاءت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم قالت: هل على النساء من غسل؟ ها، فأخبر الرسول. فهنا هذا علامة البلوغ، ولهذا متى ثبت أن الصبي الحمد لله الصبي أو البنت إذا أنزل المني فهو بالغ، سواء أنزل في حال اليقظة أو أنزل في حال النوم، لكنهم اشترطوا في حال اليقظة أن يكون دفقا بلذة، لأنه لو خرج يعني دون لذة معناه قد يكون مرض عند الإنسان. فهنا وهكذا الغسل أيضا، لا يلزم الغسل لو كان إنسان مريض ويخرج منه المني تلقائيا ما يلزم الغسل. قال: أو نبات شعر خشن حول قبله، سواء كان رجلا أو امرأة. الشعر الخشن حول القبل وهي العانة هذه، وهذا لأن سعد رضي الله عنه حكم في بني قريظة، حكم أن كل من أنبت فهو مقاتل يقتل، فمعناه أن من أنبت ولا بد أن يكون الشعر خشن سواء كان رجل أو امرأة. أو تمام 15 سنة، يعني يكملها. ومن الأخطاء عند الناس أنهم يظنون إذا دخل 15 أنه بلغ، لا بد أن يتم 15 سنة. والآن واضح الآن مسألة إتمامها، ولكن من الطرائف أن بعضهم يسأل يقول: الولد مولودا الصبح يعني الضحى، هل يبلغ الضحى؟ نقول له لا، يبلغ صبيحة ذلك اليوم خلاص، ما يلزم بعدد الساعات، أو تمام 15 سنة. ما هو المستند؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه، ها، منه اللي عرض؟ ابن عمر، فرده وكان ابنه 14 سنة، ثم عرض عليه بعدها وهو ابن 15 سنة فأجازه. يعني بالنسبة للإنبات، بالنسبة للبلوغ، الله جل وعلا يقول: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. وأيضا قصة بني قريظة وحديث ابن عمر في عرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان ابنه 14 سنة فرده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه عام الخندق وكان ابن 15 سنة فأجازه، فأجازه. فهنا لا بد من يعني واحد من هذه الثلاثة. المرأة تزيد بأمر الرابع وهو الحيض، وتزيد الجارية اللي هي المرأة بالحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر. ما هو معنى حائض هنا عليها الحيض، لا، حائض بمعنى بالغ. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، قال: والحمل، والحمل يعني المرأة تبلغ بالحمل. طيب، لو أن عندنا امرأة ما حاضت ثم تزوجت ثم حملت، تبلغ بالحمل ولا تبلغ بالولادة؟ لماذا بلغت بالحمل؟ ها؟ لا، ما حاضت أبد، ما حاضت، ما حاضت وموجود هذا لكنها حملت. لماذا قلنا تبلغ بالحمل؟ الحمل منين يتكون؟ ها، منين يتكون؟ يخرج من بين الصلب والتراب، من ماء الرجل وماء. إذن هي أنزلت، هي أنزلت، فما تبلغ المرأة بالنفاس. ولهذا هذا أحد الفروق بين الحيض والنفاس، حيض تبلغ به المرأة والنفاس لا تبلغ، بل بلغت بما قبله وهو الحمل، بلغت بما قبله وهو الحمل. الحمل لأنه لا يكون إلا من ماء الرجل وماء المرأة بعكس النفاس، فلا تبلغ به المرأة لأنها بلغت بما هو قبله. قال: وتزيد الجارية بالحيض والحمل، لأن هذا خاص بها، وأما الرجل فلا حيض ولا حمل. إلى أن نجيب، قبل أن يقيم نجيب على من عنده سؤال يتعلق بالدرس ولا بغيره. أيوة. طيب، أنا قبل أجيب أرجو من الإخوة الثابتين معي ذكرونا في الدرس الجاي نتعرض للنوازل. أنا كنت بتعرض لها اليوم والدرس السابق كلها، فبقي علينا نوازل في المعاملات لازم نتعرض لها إن شاء الله. نعم، أنت ولي على أيتام، أي لهم راتب. أيوة أيوة، تعطيهم أنت من الأجارات. طيب، أي نعم. طيب، ها، ما في إشكال، إحنا أنت لازم تنفق عليه، ما يكفيهم، أنت تقول الراتب ما يكفيهم، فما دام الراتب ما يكفيهم لابد أن تعطيهم. ها، أخونا نقلنا لسؤال ثاني، الأول ما في إشكال، أخونا سأل سؤال مهم، يقول: هل يجوز الإقراض من مالي اليتيم أو المحجور عليه؟ خلوا السؤال أوسع للفائدة. هل يجوز أن تقرض من مال الوقف، ولا من مال جمعية تحفيظ القرآن، ولا من مال جمعية البر؟ هنا محل نظر. إذا كان الاستثمار لابد له من قيود استثمار هذا المال، فالإقراض ما يسوه، لأن بالإقراض يتضرر المال ولا ما يتضرر؟ لو أنك شغلته يستفيدون ولا ما يستفيدون؟ إذا أنت تقرض قرض حسن أنت تحبسه الآن ما يستفيدون منه، فأنت ما تقرض إلا إذا كان القرض فيه مصلحة للأيتام. مثل لو كانت الأم تبني بيت وسيسكنون معها في هذا البيت فاحتاجت إلى مبلغ، والأيتام عندهم مبلغ كبير، فلا إشكال هنا، بشرط أن تحضر كفيل أو رهن، إلا إذا كنت تقول أنت أنا أكفل أمهم خلاص، لابد عشان ما يضيع الحق أنت خلاص، ما دمت أنت ما في إشكال، لكن ما دام في مصلحة لهم أي لأنها تنتقل لهذا البيت ويسكنون معه. يا أحد عنده سؤال؟ ها؟ ارفع صوت الجاموس. أيوة، أخوكم يسأل عن الجاموس، يقول: هل هو من البقر؟ نقول: نعم، في باب الزكاة يقول الفقهاء: والإبل بنوعيه، والبقر بنوعيه، والغنم بنوعيه. وش النوعين؟ الإبل يقولوا البخاتي والعراب اللي لها سنمين واللي لها سنم واحد، والبقر بنوعيه الجواميس والأبقار، والإبل بنوعيه الشيا والماعز، كلها واحدة. يعني لو كان عندك جواميس وأبقار تضمها في الزكاة، عندك شياه وماعز تضمها، عندك إبل من هنا وهنا تضمها. نعم، أي طيب، ها ما يسدد. طيب، أنت الآن أمامك الدوائر الشرعية، ما دام الآن عي يسدد، لأن عندنا حنا المدين إما مماطل وإما معسر وإما غني باذل، ولهذا الفقهاء في باب الزكاة قالوا: إذا كان الدين على مماطل أو على معسر فلا يزكى إلا إذا قبض مرة واحدة ولو بقي عنده 20 سنة، وأما إن كان الدين على مليء باذل فيزكى سنويا. فأنت ما دمت لم تستطع أن تأخذ حقك تقاضيه، تقدم عليه وتجلسه وعلى طول، والآن الحمد لله فيه تنفيذ، إذا ما سدد توقف خدماتك كلها وعلى طول يجي ويسدد لك إن شاء الله. ما شاء الله عليك، إن كان عندك الدين ما شاء الله عليك، عندك حس تجاري، الله يصلح قلبك. نعم، ارفع صوتك. أيوة، أي هل هو شهيد؟ أخونا نقلنا إلى مسألة الشهيد. أولا، من هو الشهيد؟ الشهيد هو من قتل في معركة بين المسلمين والكفار، مقبل غير مدبر، هذه واحدة. ثانيا، الشهيد على 3 أنواع: شهيد دنيا وآخرة. شهيد دنيا وآخرة، إيش معنى دنيا وآخرة؟ يعني يعطى أحكام الشهيد في الدنيا وينال بإذن الله أجر الشهيد في الآخرة. تعرفون الشهيد له 6 خصال عند ربه، يغفر له عند أول قطرة، يوقى الفتان ويرى مقعده من الجنة، نسأل الله الكريم فضل. ف فشهيد دنيا وآخرة هو من يقتل في المعركة مقبل غير مدبر، هذا شهيد دنيا وآخرة. وعندنا شهيد آخرة فقط، إيش معنى شهيد آخرة فقط؟ هذا هو المبطون والمطعون والغريق والحريق ومن ماتت على ولادتها، لنص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا يعطى مثل غيره، يغسل ويصلى عليه، أما الأول ما يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، يزمل في ثيابه، ينزع عنه الدروع والحديد ويزمل في ثيابه كما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وبدر. وأما شهيد الآخرة فهذا ينال إن شاء الله أجر الشهيد في الآخرة، لكن في الدنيا يغسل ويصلى عليه ويكفن، واضح؟ الثالث شهيد دنيا فقط، وهذا هو والعياذ بالله من يقاتل حمية أو عصبية أو رياء، وهو أحد الذين أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر به النار، من قاتل ليقال إنه شجاع والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية. نعم، يا أحد عنده سؤال ولا نختم؟ أرفع صوتك. أحسنت، سؤال جيد. يقولكم أموال القاصرين هل فيها زكاة؟ نقول نعم، وهذا هو الراجح، لأن المسألة فيها قولان لأهل العلم، ولهذا الحنابلة يقولون والزكاة تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة. فإذا قلنا تتعلق بالمال ما فيه قاصر أو غيره، فالراجح أن أموال القاصرين تزكى. وإذا كان عندك مال جامعة تبي تزوج، تبي تشتري بيت، تبي تشتري أرض، تزكيه إذا دار عليه الحول. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. والقول الثاني أنها لا تزكى، يقولون لأن الزكاة تتعلق بالذمة، والصبي ليس له يعني ذمة لأنه لا يحسن التصرف. نعم، المرأة تعمدت إسقاط الجنين، زوجة الرجل. أيوه، وش سؤالك؟ هذا قتل يا شيخ، هذا قتل للنفس، هذا عمد. لكن أهل العلم ما يقولون في قصاص، يقولون فيه غرة عبد أو أمة، بمعنى أنه يقيم فيه عشر ديتي أمه، سواء كانت حرة أو كتابية، لكن محرم ولا يجوز، ما يجوز الإسقاط الإجهاض. الراجح أنه لا يجوز، سواء كان عمره سنة، عمره شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، الراجح أنه لا يجوز. يقول أهل العلم لأن حياة الجنين لأن حياة أمه ليست بأولى من مراعاة حياته. بعض الفقهاء يقول إذا كان على أمه خطر يجوز إجهاضه، والراجح أنه ما يجوز، الراجح أنه ما يجوز. نعم، بيقيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.